بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في دفن الميت ووصل الكلام إلى مسألة 124. قال المصنف: إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه. إذا دفن الميت في بعض الأماكن التي لا يجوز الشارع أن يدفن فيها كما مر عندنا في الأماكن التي تستلزم هتك حرمة الميت مثل البالوعة أو المواضع القذرة كالمزبلة أو دفن في مقبرة الكافرين، فإن هذه المواضع لا يجوز شرعا أن يدفن فيها لأنها تستلزم هتك حرمة الميت، وقلنا هتك حرمة الميت هذا شيء محرم. فلو خولف ودفن في هاي الأماكن سواء كان هاي المخالفة عصيانا أو جهلا أو نسيانا، في هذا الفرض لا بد من أن ينبش القبر ويحفر بعد دفنه وتستخرج جثة الميت وتنقل وتدفن في موضع يجوز الدفن فيه، لأن هاي من الموارد التي ورد فيها الاستثناء من حرمة النبش. إحنا عندنا نبش قبر المسلم حرام شرعا ما يجوز لأن هم يستلزم هتك حرمة الميت، لكن في بعض الموارد ورد رخصة من الشارع بجواز النبش، منها هذا الموضع، موضع أنه إذا دفن الميت في مكان لا يجوز أن يدفن فيه شرعا فإنه حينئذ يجوز نبش القبر، بل يجب نبش القبر واستخراج الميت ونقله ودفنه في موضع يجوز الدفن فيه. وهي موارد كما قلنا لو دفن في أماكن تستلزم هتك حرمته مثل البالوعة أو المزبلة أو الأماكن الأخرى الموجبة لهتك حرمته كمقبرة الكافرين، إلا في بعض الموارد المذكورة في العروة الوثقى وتعليقتنا عليها. هناك بعض الموارد ذكروا الفقهاء بجواز النبش فيها، يعني يجوز فيها نبش قبر الميت وإخراجه. هذه الموارد ذكرت في كتاب العروة الوثقى. العروة الوثقى هو كتاب رسالة عملية للسيد محمد كاظم اليزدي قدس سره. جرت عادة الفقهاء أنه يكتبون تعليقه يبينون آراءهم على هذه المسائل اللي وردت في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يحوي على مجموعة مسائل ابتلائية، فلهذا جرت عادة الفقهاء أنه يكتبون تعليقات حتى يبينون رأيهم على ضوء هذه المسائل، منهم سماحة السيد. سماحة السيد أيضا عنده كتاب يسمى بتعليقة العروة الوثقى، عنده تعليقات على كلام السيد اليزدي. السيد اليزدي في العروة الوثقى ذكر موردي يدفن فيها المسلم في مكان يجوز فيه نبش قبره، وسماحة السيد ذكر تعليق على هذين المكانين. المورد الأول: إذا دفن الميت في المكان المخصوب، يعني إحنا دفننا الميت في ملك الغير، أما عدوانا يعني إحنا متعمدين، أو جهلا يعني ما نعرف بحرمة الدفن في المكان الغير، أو ما نعلم أنه هذا هو مكان الغير، أو نسيانا نسينا أنه ما يجوز الدفن في موضع المخصوب، السيد اليزدي ذكر أنه يجب نبشه، يجب نبش قبر الميت المسلم مع عدم رضا المالك ببقائه. إذا مالك الأرض ما رضى أنه يبقى الميت مدفون في أرضه، فلهذا السيد اليزدي قال يجب نبشه. سماحة السيد علق على كلمة يجب نبشه، قال إنه يجب نبشه إذا لم يكن حرجيا، يعني إذا ما استلزم الحرج والمشقة النفسية التي لا تتحمل عادة، ولو من جهة تأذي البشر برائحته، يعني يجب أن ننبش القبر إذا ما استلزم وجود حرج من جهة إنه المباشر في عملية النبش والنقل يتأذى من رائحة الميت، كما لو فرضنا أنه مر زمان طويل على دفنه، وإلا لم يجب على غير الغاصب، غير الغاصب مو واجب عليه بعد ينبش القبر ويستخرج جثة الميت. كذلك لا يجب، بل لا يجوز إذا كان مستلزم لمحذور أشد. يعني إذا كانت عملية النبش ونقل الميت فيها محذور أشد من محذور بقاء في أرض الملك، أرض ملك الغير اللي هي الأرض المغصوبة، هذا المحذور الأشد وهو كبقائه بلا دفن. احتمال إحنا من راح ننبشه ونستخرجه بعد ما نقدر نرجع ندفنه، أو اللي استخرجوه بعد ما يرضون يرجعون يدفنونه. هاي أولا. اثنين، إذا استلزم تقطيع أوصاله بالإخراج، يعني إذا كانت عملية استخراجه تستلزم أنه أوصاله تتقطع أو نحو ذلك، بل حتى بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته، بل حتى في الموارد اللي نقول أنه يجوز أن نستخرجه وهو فرض يستلزم هتك حرمة الميت وتقليل احترامه، وإن لم يكن هو الغاصب هذا فيه محل إشكال. فالأحوط على رأي سماحة السيد أنه الغاصب يحاول يرضي المالك ببقاء الميت في أرضه، أما يحاول يحصل من عنده رضا مجاني أو ببذل عوض زائد أو يعطي أموال حتى يرضيه وحتى نبقي الميت مدفون في أرضه. وإلا في موارد، في هاي الموارد اللي ذكرناها، إذا كان يستلزم الحرج من جهة تأذي المباشر برائحته، أو يستلزم محذور أشد كبقائه بلا دفن، أو كان استخراجه يستلزم تقطيع أوصاله، أو أنه عملية إخراجه تستلزم هتك حرمة الميت وتقليل احترامه، هاي كلها محل إشكال على رأي سماحة السيد. فلهذا الأحوط للغاصب اللي تصرف هذا التصرف ودفن الميت في أرض الغير أن يحاول يرضي المالك، لو يحصل من عنده رضا وإذن ببقاء في أرضه مجانا، أو يبذل عوض من المال حتى يرضيه ببقاء الميت. هذا المورد الأول، ما لو دفن في مكان مغصوب. المورد الثاني، ذكر السيد اليزد أيضا في العروة أنه إذا أوصى الميت بدفنه في مكان معين، كما لو كان هذا الميت كاتب بوصيته دفنوني مثلا في مدينة النجف الأشرف، أو كاتب دفنوني في المكان الفلاني في مقبرة عائلتي، وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا، يعني اللي دفنوا الميت خالفوا الوصية ما طبقوها ودفنوا في المكان اللي هو موصي به الميت، أما عصيانا تعمدا أو جهلا ما يدرون بهاي الوصية أو يدرون ونسوها، فحينئذ فلا يحرم نبشه، يعني لا يحرم نبش القبر، بل يجوز أن ننبش القبر ونستخرج الميت ونغير المكان ونطبق الوصية وننقله للمكان اللي أوصى الميت بدفن فيه. فلو إحنا دفناه في مكان معين غير اللي هو أوصى به، قال أنا أريد دفنوني في النجف، نقدر نستخرجه وننقله وندفنه في النجف الأشرف، أو ندفنه في المكان اللي أوصى به في مثلا مقبرة العائلة. سماحة السيد في العروة علق على هذا الفرض، قال لو أوصى بذلك ولم يكن النبش موجبا لفساد بدنه، يعني إذا كان نبش القبر واستخراج الميت ما يستلزم أنه بدنه يفسد، ما يستلزم فساد بدنه، قال ولا محذور آخر، وما يستلزم أيضا محذور آخر. شنو هذا المحذور الآخر؟ كما لو كان مريض بمرض معدن، يعني ما هو بمرض معدي يخشى من انتشاره، كما لو كان هو من مات بمرض معدي، احنا نخشى ونخاف انه اذا استخرجناه راح يتخرج الجثه مالته وينتقل المرض. في هاتين الموردين يجوز النبش اذا لم يستلزم لفساد بدنه من جهه تقطيع اوصاله او تناثر لحمه، ولا كان مريض بمرض معدي يخشى من انتشاره. المصنف قال السيد سماحة السيد قال أمكن القول بجواز النبش، أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منه محذور غيره، قال بل الظاهر وجوبه حينئذ، يعني صير واجب حينئذ ننفذ وصيته وننقله. إذن هاي موردين، اللي يدفن في مكان مغصوب أو لو أوصل ميت بدفنه في مكان وخولفه، هذن يجوز اثنيناتهم بيهن النبش ونقل الميت ودفنه في مكان مباح أو تنفيذا لوصيته ودفنه في المكان المعين. بس سماحة السيد قيدهن، علق عليهن وقيدهن أنه لا توجب، لا يكون حرجيا ولا يستلزم منهن محذور ولا تستلزم منهن هتك حرمة الميت. إذا توفرت هاي القيود يجوز النبش، إذا ما توفرت هاي القيود لا يجوز النبش ولا يجوز النقل. مسألة 125. الفضل. نعم. يجوز دعم. بلي بلي يجوز نقل الرفات. أي دعم لا بأس. الرفات المقصود ببقايا العظام ماكو مانع، يجوز نقلهم تنفيذا لوصية الميت. هاي أولا، لأن تنفيذ وصية الميت واجب، أو لأن نتخلص من محذور بقاء في المكان المخصوب المحرم، يجوز. نعم. مسألة 125. تفضل الشيخ محمد. عندكم سؤال شيخ محمد؟ تفضلوا. إذا كان هو داخل الكفن وقدرنا نحافظ على بقاء الرفات مالته ماكو مشكلة، يجوز نقله. نعم، هذا مقطع مكان تقطع الأوصال، مثل الشخص اللي يموت في بعض الحوادث المؤسفة وهو أصلا الجسد ماله ما يتحمل النقل، إذا استلزم تقطيع أوصاله أو تناثره بعد ما يجوز، لأن قلنا هذا محذور يمنع منه الشارع. مسألة 125. إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط مع التمكن منها، وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا بشرط أن لا يستلزم ذلك هتكا لحرمته، وإلا ففيه إشكال. من الموارد التي يجوز فيها استثناء، يعني من موارد استثناء حرمة نبش القبور، هو المورد الذي إذا دفن فيه الميت ولم نقم به بواجبات تجهيزات الميت، كما إحنا دفننا الميت بدون أن نغسله أو نكفنه أو نحنطه وإحنا قادرين ومتمكنين من إجراء عمليات تجهيزات الميت، فحينئذ هاي من الموارد المستثنات من حرمة النبش، فيجوز لنا ننبش قبر الميت ونستخرج الجثة مالته ونرجع نجري عليه موارد تجهيزات الميت من التغسيل والتحنيط والكفن والصلاة عليه وإرجاعه ودفنه. لهذا المصنف قال وجب إخراجه، يعني إخراج الميت مع القدرة إذا كنا قادرين ومتمكنين لإجراء الواجب عليه، الواجب من تجهيزات الميت من قبيل التغسيل والتكفين والتحنيط، بس هذا مشروط بشرط إنه بشرط أن لا يستلزم ذلك، يعني الإخراج من خلال عملية نبش قبره، هتكا لحرمته، يعني يكون ما يستلزم عملية الإخراج توجيه إهانة أو تحقير أو تقليل لشأن الميت. إذا عد النبش من الموارد اللي يقلل ويتجاوز على مقام احترام الميت، ولو من جهة إنه إذا استخرجناه راح تنتشر رائحته أو الناس تستكنف من حمله، إذا كان هيك يستلزم تقليل وتوجيه الإهانة أو التحقير أو التقليل من شأنه، فبعد ما يجوز، لأن إحنا عندنا يحرم هتك حرمة الميت. لهذا المصنف قال إنه في هذا المورد اللي ندفن به الميت بلا غسل أو تجهيزات، يجوز لنا نخرج الميت وننبش قبره ونجري عمليات الواجب من التجهيزات بس، وندفنه مرة ثانية بس بشرط إنه ما يستلزم توجيه إهانة أو تحقير أو تقليل لشأنه أو هتك حرمته، وإلا راح يكون الإخراج بنبش قبره مشكل. لهذا المصنف قال وإلا، يعني مع استلزام هتك حرمته، ففيه، يعني ففي الإخراج إشكال، يعني توقف مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جواز الإخراج بالنبش، لأن هذا يستلزم هتك حرمة الميت وهذا محرم. طبعا نفس هذا المورد في جواز النبش، إذا إحنا دفننا الميت مع التغسيل لكن تبين بطلان غسله، يعني إحنا من غسلناه غسل باطل، أو كفنا بطريقة تكفين غير صحيحة، أو حنطنا بعض مواضعه، أو دفنا على غير الوجه الشرعي، كما لو دفنا في القبر من غير أن نوجه للقبلة. هاي كلها أيضا من الموارد اللي تستثنى من حرمة نبش قبر الميت وتجوز لنا نبش قبره، لكن بهذا الشرط المذكور أن لا يستلزم هتك حرمته، وإلا إذا استلزم ذلك فمقتضى الاحتياط الوجوبي على رأي السيد المصنف هو عدم جواز الإخراج بالنبش. نعم. مسألة 126: لا يجوز نبش قبر المسلم إلا في موارد خاصة تقدم بعضها. يحرم نبش قبر المسلم على نحو أن يكون النبش والحفر يظهر جسد المسلم، إلا إذا علمنا بندراسه وصيرورته ترابا. يعني يحرم علينا أن نبش قبر المسلم على نحو تظهر جسده، وإذا ظهر جسده هذا يستلزم هتك حرمته، وهذا أمر محرم، إلا إذا علمنا بندراس جسده، يعني أنه جسده صار تراب، فحينئذ لا يوجد حرمة في الحفر، بل يجوز حفر القبر واستخدامه في دفن جديد. فإذا لم نعلم بندراسة وصيرورته تراب ما يجوز النبش، من دون فرق بين كون هذا الميت المسلم هو صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة، أو كان لعاقل أو مجنون، لمؤمن أو فاسق. هاي الحرمة موجودة مطلقا، لا يجوز نبش قبر المسلم مطلقا، لأن هذا مورد يستلزم هتك حرمته، وهتك حرمة الميت المسلم حرام، إلا في موارد خاصة يجوز فيها النبش واستخراج الميت. ذكرنا إحنا موردين: مورد ما لو كان مدفون في مكان يستلزم هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، أو مدفون في مقبرة الكافرين، هذا مورد. وذكرنا الموردين اللي ذكرهن السيد اليزدي، إنه لو دفن في مكان مخصوب، ولو دفن في مكان معين وخولف في وصيته. هذين ثلاث موارد ذكرناهم. الآن المصنف راح يذكر مورد آخر، المورد رابع، ومنها: لو أوصل الميت بنقده إلى المشاهد المشرفة فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها. يعني الميت كان كاتب في وصيته أنه أنا بعد موتي نقلوني ولزيارة المشاهد المشرفة، يعني قال نقلوني وزوروني لمدينة كربلاء أو مدينة النجف الأشرف، يعني زوروني للإمام، وما طبقنا هاي الوصية ودفنوا الميت عصيانا، يعني تعمدا ومخالفة لوصيته، أو جهلا ما كنا نعلم أنه هو موصب هكذا وصية، أو نسيانا يعني كنا نعلم أنه موصب هاي الوصية بس إحنا نسينا نطبقها، أو غيره، كما في موارد أنه كان موجود عندنا ظالم منعنا من الانتقال، أو كان موجود عدو نخاف من الانتقال من مكان إلى آخر. هاي الموارد اللي ما طبقنا بها وصية الميت. الآن السؤال: هل يجوز النبش والنقل؟ قال نعم، المصنف قال: فإنه يجب النبش والنقل، يعني يجوزنا بل يجب علينا أن ننبش قبره وننقله ونطبق وصيته. لماذا؟ لأن تنفيذ وصية الميت والعمل بها واجب شرعا، يجب تنفيذ والعمل بوصية الميت وننبش قبره وننقله ونزور المشاهد المشرفة والرجعة لعملية الدفن، بس هذا مشروط بشرط: ما لم يفسد بدنه، يعني إذا لم يكون قد مر وقت طويل على الميت اتحلل وتفسخ بدنه. هاي أولا. اثنين: ألا يوجب النقل أيضا فساد بدنه، ولم يوجب النقل يعني نقله من مكان إلى آخر أو من محافظة إلى أخرى أو من بلدة إلى أخرى يستلزم فساد بدنه، كما لو كان هو بدنه صحيح لكن إذا نقلناه يمكن يفسد البدن ماله، ولا لمحذور آخر. شنو هذا المحذور الآخر؟ يعني بقاءه بلا دفن، أو تقطع أوصاله بالإخراج، أو كان فيه مرض معدي يخاف من انتشاره. إذا هاي المحاذير ما موجودة كلها لا يجب نبش القبر ونقله وتنفيذ العمل بالوصية. هذا من الموارد المستثنى من حرمة جواز النبش. كذلك إذا أوصى هذا انتهينا منه. وأما إذا أوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته إشكال. عندنا مورد آخر، لو كان الميت كاتب بالوصية أنه أنا بعد ما تدفنوني مثلا بعد مرور شهر من الدفن نبشوا قبري ونقلوني وزوروني للمشاهد المشرفة ورجعوني دفنوني، لو كاتب هكذا وصية، هل هذه الوصية واجبة التنفيذ أو لا؟ أوصى بعد دفنه بشهر أن ينبش قبره وينقل لزيارة المشاهد المشرفة، هل تنفذ هذه الوصية؟ وهل يكون العمل بها واجب ويجب علينا أن ننبش قبره وننقله لزيارة المشاهد أو لا تنفذ؟ المصنف قال في صحة وصيته إشكال، يعني توقف، مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة هكذا وصية وعدم جواز نبش القبر، لأن هاي الوصية تستلزم وقوع محذور محرم. هو جاي يوصيهم بفعل شيء محرم وهو أنه ينبشون قبره، وإحنا عندنا نبش قبر المسلم حرام، لا يجوز نبش قبر المسلم. فمثل هكذا وصية هل تطبق أو لا تطبق؟ سماحة السيد قال في صحة وصيته إشكال، يعني توقف، لأن هاي وصية بالحرام فكيف نطبقها؟ لأن هو موصينا أنه بعد ما ندفن بشهر نرجع ننبش قبره وننقله لزيارة المشاهد، وإحنا عندنا لا يجوز نبش قبر المسلم لأن هذا عمل محرم. فلهذا سماحة السيد المصنف احتاط وجوبا بعدم صحة الوصية لأنها تستلزم أمر محرم وعدم جواز نبش القبر. فلهذا مثل هكذا وصية مقتضى الاحتياط الوجوبي من نفذها لأن هي أصلا غير نافذة شرعا، فلا نقوم بعملية النبش والنقل لأن هذا أمر ماذا؟ محرم. هذه الموارد اللي ذكرناها هي من موارد الاستثناء من حرمة النبش. هذين الموارد اللي ذكرناها اللي هي كم نستذكرهن مرة أخرى، لو دفن في مكان يستلزم هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة أو مقبرة الكافرين، إذا دفن في مكان مغصوب، ثلاثة إذا أوصى بدفن في مكان معين وخالفنا، أربعة إذا دفن الميت بلا غسل أو تحنيط أو تكفين، خمسة إذا أوصى الميت بنقله إلى زيارة المشاهد وإحنا خالفنا. هذين موارد جد خمسة تقريبا. أكو موردين آخرين ذكروهن الفقهاء لا بأس ننقل لكم إياهن. من هاي الموارد المورد السادس، إذا دفن الميت في موضع يتخوف على بدنه من سيل أو سبع أو عدو، يعني إحنا دفناه في مكان وهذا المكان راح يجي سيل من الماء ويهدم القبر ويظهر الجسد، حينئذ يجوز النبش والنقل. أو مثلا دفناه بمكان موجود فيها سباع وهاي السباع جاي تحفر القبور لأكل الجثث، يجوز لنا ننبش القبر وننقله لمكان آمن. أو كان قبر الميت المسلم موجود في موضع عدو وهذا العدو جاي يستخرج جثث المسلمين ويمثل بيها، حينئذ هاي كلها من الموارد اللي مستثنات من حرمة نبش القبر ويجوز لنا نستخرج الجثة للحفاظ عليها من سيل الماء أو سبع الحيوانات المفترسة أو عدو يريد التمثيل بها. وهناك مورد سابع لجواز النبش ذكروه فقهاؤنا، منه إذا عارض حرمة النبش أمر أهم مساو في الأهمية، كما إذا توقف على النبش إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده، كما لو أنه مثلا أكو مسلم اتهموه بقتل الميت، وحتى يبرئ وهذا المسلم اللي التهم بهذا راح يستلزم من هاي التهمة قتله، وتوقف إنقاذ حياته على رؤية جسد الميت. إذا توقف إنقاذ حياة المسلم البريء على رؤية جسد الميت فهذا من الأمور التي تجوز النبش حفاظا على حرمة حياة المسلم. هذا المورد من الموارد اللي يجوز بها النبش. بس طبعا هذين الموردين ايضا محكومات بالضابطة العامة اللي ذكرناها، انه لا يستلزم هتك حرمة الميت، والا اذا استلزم هتك حرمة الميت ففي هذه الموارد مورد اشكال على راي سماحة السيد. اذا هذه 7 مواضع لمستثنات من حرمة نبش قبر الميت المسلم. تفضلوا. أي أحسنتم، أي أحسنتم، كل مورد جوز الشارع فيه نبش قبر الميت المسلم بشرط أن لا يستلزم هتك حرمته، لأن هتك حرمة الميت المسلم حرام شرعا فما يجوز النبش. نعم فعلا هو شرط عام لجميع الموارد. مسألة 127، هاي المسألة موضوعها راح تتكلم عن وجود بعض الميت من بعض بدن الميت. يعني تلك المسائل اللي تقدمت عندنا كانت تتكلم عن وجود جثة الميت المسلم كاملة، يعني البدن موجود بكامله. في هاي المسألة راح نتكلم عن موارد انه الميت ما تكون الجثة مالته موجودة كاملة، موجود بعض من الجثة بسبب ضحايا، مثلا بسبب حروب، بسبب مثلا تفجيرات او 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 بعض الاحداث المؤسفه، انه ما نلقى الميت موجود كامل، اما نلقى بدن الميت بعضه او بحيث يصدق انه بعض البدن، او نجد بعض اجزائه ما تصدق عليها بعض البدن. هذا موضوع المساله. المساله فيها شقين. الشق الاول تارة الميت من نجده نجد بعض بدنه، وهذا البعض من البدن يصدق عليه عند عرف الناس انه بعض البدن. هذا اولا. ثانيا تارة اخرى يكون الموجود من الميت هو بعض البدن بس ما يصدق عليه انه بدن ميت، يعني ما يصدق عليه عرفا انه بدنه ولا بل بعض بدنه، بل اللي يراه من العرف من الناس يقول انه هاي بعض بدنه بعض اجزائه وليس بعض البدن. هذا شقين راح نتكلم عنهن. الآن راح نتكلم عن الشق الأول. قال المصنف: إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا إنه بدن الميت، يعني إذا كان موجود بعض البدن وعد عرف الناس يسمى إنه بدن الميت، كما لو وجدنا مثلا صدره وبطنه، من يراه من عرف الناس يقول هذا ميت، يعني إذا وجدنا صدره وبطنه كاملة وعرف الناس اللي يراه يقول هذا ميت، هذا بدن ميت. إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا ويسمى عند عرف الناس إنه بدن ميت كما في مورد الصدر والبطن، كما لو كان مقطوع الأطراف، يعني وجدنا البدن ماله وما موجودة فيه أطرافه، مثل مقطوع الرأس أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين، كل تارة كل هاي الأطراف مقطوعة، لا عند رأس ولا يدين ولا رجلين، اللي وجدنا فقط وجدنا صدره وبطنه مثلا، أو بعضا لا لقينا جثته بس لقيناها مقطوعة الرأس أو مقطوعة اليدين أو مقطوعة الرجلين وباقي الجسد وبدن الميت موجود، هاي كلا أو بعضا. أو كان هذا فرض اثنين. أفرض آخر: إذا كان الموجود جميع عظامه لكن مجرد عن اللحم، يعني إذا لقينا الهيكل العظمي مال الميت بس لقيناه بدون لحم، كما لو تم العثور عليه بعد مرور فترة زمنية طويلة، لقينا الهيكل العظمي موجودة جميع عظامه لكن هي مجردة ومنزوعة عن اللحم أو معظمها، هذا فرض نلقى جميع العظام كاملة. والفرض الآخر الثالث أن نجد معظم العظام، مو كلها لكن معظمها موجود، من ضمنهن عظام الصدر والبطن، بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، يعني عظام الصدر موجودة. هاي 3 موارد. في هذه 3 موارد قال: ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من تجهيزات الميت من التغسيل والتحنيط إن وجدت بعض مساجده والتكفين بالأزار والقميص، بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به. إذا وجدنا بعض بدن الميت مثل صدره وبطنه، أو سواء كان مقطوع الأطراف كلها أو بعضها، اثنين، إذا وجدنا جميع عظامه من الهيكل العظمي، ثلاثة، إذا وجدنا معظم عظامه لكن من ضمنها عظام الصدر وإن لم تكن كاملة، في هاي ثلاث موارد يجب إجراء تجهيزات الميت على ما تبقي ووجد من بدن الميت. أولا لابد أن غسله، اثنين نحنطه، ثلاثة نكفنه. في مورد التكفين إذا كان طبعا بمورد التحنيط، إذا وجدت بعض مساجده السبعة وأمكن تحنيطه نحنطه، لأنه الحكم بوجوب التحنيط يدور مدار وجود الموضوع، موضوعه هو وجود مساجد السبعة. فإذا وجدت المساجد اللي هي مساجد السبعة كلها أو جميعها انحنط تحنيط كامل، وإذا وجدنا بعضها انحنط البعض الموجود دون البعض المفقود. يعني مثلا لقينا الجبهة مالته أو لقينا الكفين أو الركبتين انحنطهن، أو إذا وجد إبهامي القدمين كذلك. إذا وجدنا بعضهن مثلا بس الجبهة والكفين انحنط الجبهة والكفين وهكذا. هاي في موارد التحنيط، لأنه الحكم بوجوب التحنيط يدور مدار وجود الموضوع، الموضوع اللي هو أماكن التحنيط اللي هي المساجد السبعة. أما بالنسبة للتكفين، التكفين إذا كان الموجود المنطقة اللي موجودة بين السرة والركبة اللي سواء كانت موجودة بأكملها أو بعضها، هذا معناته أنه يجب تحنيطه بالمئزر اللي هو القطعة الأولى مال الكفن، لأن منطقة المئزر موجودة اللي هي المنطقة المحصورة ما بين السرة والركبة، سواء كانت موجودة بأكملها أو جزءا منها يجب إجراء عملية المئزر، التكفين بالمئزر. إذا كان الموجود صدر الميت وبطنه، هذا معناته أنه مكان القميص موجود، فلابد أن نجري، وكذلك الفخذين إذا كان موجودات، هذا أنه معناته أنه موضع القميص موجود، فلابد أن نكفنه بالقميص. إذا من وجدن أو إن وجدن جميعهن، لابد أن نكفن بالأزار اللي هو القطع الأخيرة الخارجية اللي نجعل فيها جميع البدن داخل قطعة الأزار. لهذا المصنف قال: ففي مثل ذلك، طبعا بعد الانتهاء من جميع التجهيزات نجري عملية الصلاة على الميت اللي هو التجهيز الأخير، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدمها من التغسيل، نغسل الميت بالبقايا الموجودة من بدنه، والتحنيط إذا وجدت بعض مساجد السبعة، إذا وجدت جميعها نحنطها، وإذا وجدنا بعضها نحنط بعضها، ثم التكفين، نكفن بالأزار اللي هو القطعة الخارجية اللي تستر جميع البدن، والقميص، القميص متى لو كان موجود صدره وبطنه أو الفخذين، بل وبالمئزر أيضا اللي هو ما بين السرة والركبة إن وجد بعض ما يجب ستره به. يعني إذا كانت المنطقة المحصورة ما بين السرة والركبة موجودة سواء كان بأكملها أو بعضها، يجب تكفينه بالمئزر. هذا القسم الأول، القسم اللي نجد بعض الميت من بدن الميت ويصدق عليه عرفا أنه بدن ميت مثل صدره أو بطنه. اثنين، القسم الثاني، إذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه عند عرف الناس أنه بدنه، يعني عرف الناس اللي يراه ما يقول هذا بدن الميت، يقول هذا بعض الميت، بعض بدن الميت، أو يقول هذه أجزاء وأطراف من الميت. وهذا يحصل كما قلنا في ضحايا التفجيرات أو الحروب. فهنا ما شنو الحكم؟ إذا كان الموجود من الميت لا يصدق ولا يسمى عند عرف الناس إنه بدن ميت، بل يصدق عليه إنه بعض بدنه أو أجزاء وأطراف من بدنه. هذا القسم بشقين، الشق الأول تارة هذا الموجود من الميت هو القسم الفوقاني من البدن، والقسم الشق الثاني أن لا يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت. هذا القسم بشقين، شق مرة نجد القسم الفوقاني من البدن، والشق الثاني لا يوجد القسم الفوقاني من البدن. إذا وجد القسم الفوقاني من البدن الشق الأول، قال فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن. يعني شنو القسم الفوقاني؟ أي الصدر. يعني لقينا من بعض بدن الميت صدره، وما يوازيه من الظهر، يعني الأجزاء اللي توازي الصدر وتقع في قباله اللي من الظهر، مثل الكتفين. لقينا ويا صدره الكتف الأيمن والأيسر له، الكتفين وما تحتهما، سواء كان معه غيره، يعني سواء كان مع القسم الفوقاني غير الصدر والظهر، كما لو كان موجود ويا الرأس أو اليدين أو البطن، أم لا ما كان موجود أجزاء أخرى مع القسم الفوقاني، إنما الموجود هو فقط القسم الفوقاني فقط، يعني بس الصدر والظهر، أو أحيانا معاه البطن، حينئذ وجبت الصلاة عليه. يجب أن نقوم بعمليات تجهيزات الميت، الصلاة عليه على هذا بعض البدن، وكذا التغسيل والتكفين بالأزار. لابد أن نجري عمليات التجهيز بالتغسيل والتكفين، طبعا التحنيط إذا وجد بعض مواضعه كذلك، المصنف لم يذكره لوضوحه، ثم بعد ذلك وإن كان راح يذكره إن شاء الله، والتغسيل والتكفين بالأزار، يعني بالثوب الذي يستر تمام بعض البدن الموجود، والقميص اللي هو الثوب اللي راح يستر أعلى البدن إلى نهاية أسفل البدن، ثم بالمئزر إذا كان محله موجود. محل المئزر هو المنطقة اللي موجودة بين السرة والركبة، إذا موجودة كلها أو موجود بعضها، يعني بعض المنطقة من بين السرة والركبة إلى الفخذين، إذا موجود كلها أو بعضها يجب أن نكفنه بالمئزر على الأحوط وجوبا. هذا الحكم بوجوب التحنيط وإجراء عملية التغسيل والتكفين والتحنيط كل ما أخذ على نحو الاحتياط الوجوبي. ولو كان معه، يعني مع هذا القسم الفوقاني من البدن، بعض مساجده مثل الجبهة أو الكفين، وجب تحنيطه على الأحوط وجوبا. يعني إذا وجدنا بعض مساجد الميت مثل جبهته أو الكفين أو بعض الركبتين، مثل هذا الجبهة والكفين لأنها قسم فوقاني، وجب حينئذ تحنيطه من باب الاحتياط الوجوبي. ويلحق بهذا الحكم أيضا من وجوب التغسيل والتكفين والتحنيط إذا وجدت بعض مساجده، وكذلك الصلاة عليه ثم دفنه إذا وجدنا جميع العظام من هذا القسم. يعني هذا الفرض اللي ذكرناه، وجدنا بعض البدن بلحم، أم وكذلك نفس الحكم يجري إذا وجدنا القسم الفوقاني من البدن كالصدر أو الظهر أو ما يوازيه، وجدناه فقط عظام من دون لحم. لهذا المصنف قال ويلحق بهذا في الحكم، يعني من وجوب التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة والدفن، إذا وجدت جميع عظام الميت من القسم الفوقاني من البدن لكن من دون لحم، من هذا القسم، يعني من هذا القسم الفوقاني، كما لو وجدنا عظام الصدر والظهر والعمود الفقري والأضلاع، أو نجدها أما جميعها أو معظمها، يعني بعضها لكن هي الأكثر منها، فحينئذ يجري نفس الحكم من باب الاحتياط الوجوبي. هذا الشق الأول راح نعيده. عندنا فرض يوجد بعض البدن ونجد معه القسم الفوقاني من البدن من الصدر والظهر والبطن، فحينئذ نجري عليه عمليات تجهيزات الميت من التغسيل والتكفين والتحنيط وثم الصلاة والدفن، ونفس الحكم يجري إذا وجدنا هاي الأجزاء من القسم الفوقاني من البدن للعظام من دون اللحم. الآن نتكلم عن الشق الثاني. وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت، يعني ما وجدنا الجزء الأعلى والفوقاني من البدن، كأن وجدت أطرافه، يعني وجدنا أطراف الميت كلا أو بعضا، يعني وجدنا أطراف القسم الفوقاني، مو وجدنا بدن الميت، بعض البدن من القسم الفوقاني، إنما وجدنا أطراف القسم الفوقاني للميت مثل اليدين أو الرأس أو مثلا أما نجدها كلا يعني وجدت أطرافه كلها مثل رأسه واليدين كلها وجدت أطرافه أو بعضها، مثلا وجدنا فقط الرأس أو وجدنا فقط اليدين أو بعضها مجرد عن اللحم أو معه، تارة نجد الرأس واليدين والأطراف موجود معها اللحم، وأخرى نجدها عظام من دون وجود اللحم معها. فهنا ما هو الحكم؟ قال المصنف إنه أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر، يعني وجدنا بعض عظام القسم الفوقاني، يعني ما وجدنا البدن الميت من القسم الفوقاني، إنما وجدنا بعض أطرافه وبعض عظامه، ولو كان فيها بعض عظام الصدر، يعني ولو كان ليس معظم عظام الصدر موجودة إنما بعضها موجود. هنا يأتي السؤال، هل يجب إجراء تجهيزات الميت أو لا يجب؟ المصنف قال لا يجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه، يعني جميع تجهيزات الميت مو واجبة. ليش؟ لأن هاي ما جاي يصدق عليها بدن ميت ولا جاي يصدق عليها بعض بدنه، بل هي مجرد أجزاء وأطراف له، فلهذا ما يتوجه لنا وجوب التجهيزات. وإن وجدنا عظام الصدر معه، وإن كان هاي العظام كما سوف يذكر المصنف موجود فيها القلب أو ما موجود، قال وإن وجد منه يعني من الصدر شيئا لا يشمل على العظم ولو كان فيه القلب، حتى لو وجدنا شيء من جزء الصدر ما فيه عظام وكان موجود فيه القلب، فالظاهر إنه لا يجب فيه أيضا شيء، حتى في الموارد اللي نجد فيها الصدر والصدر ما مشتمل على عظام وكان موجود فيها القلب، في كل هاي الموارد لا يجب شيء من التجهيزات مما تقدم عدا الدفن، عدا تجهيز الدفن، والأحوط وجوبا أن يكون الدفن بعد اللف بخرقة، يعني إحنا ما وجدنا بعض بدن الميت، وجدنا أطراف الميت، رأسه فقط، اليدين فقط من القسم العلوي، نعم هنا ماذا نفعل؟ أو وجدنا بعض عظامه، تارة بعض أجزاءه تارة نجدها باللحم وتارة نجد بعض أجزاءه كعظام بدون لحم، أو نجد بعض عظام الصدر، أو نجد مثلا الصدر وما مشتمل على العظم بل موجود فيه القلب، في كل هاي الموارد يسقط وجوب التجهيزات ما عدا تجهيز واحد يجب القيام به، ما هو؟ وهو تجهيز الدفن، فالأحوط وجوبا حينئذ أن نلفه بخرقة يعني بقطعة قماش ثم ندفن هذا الجزء. إذن الخلاصة لهذه المسألة، الخلاصة لها إحنا تارة نجد الميت كامل في جميع بدنه فهذا نجري عليه جميع التجهيزات، وتارة لا نجد الميت كامل نجد بعض أجزاء الميت، هذا بقسمين، القسم الأول تارة نجد الميت يصدق عليه جزءا من الميت يصدق عليه أنه بدن ميت عند عرف الناس مثل صدر وبطنه، سواء كان مقطوع الأطراف كلها أو بعضها، أو وجدنا عظام مجرد عن اللحم أو موجود معها اللحم، نجري جميع تجهيزات الميت عليه من التغسيل والتحنيط والتكفين والدفن والصلاة. القسم الثاني أن لا نجد الميت بعضه، لا نجد من الميت ما يسمى بدن الميت، إنما نجد من الميت ما يسمى بعض بدنه أو أجزائه وأطرافه، هذا بشقين، مرة نجد القسم الفوقاني من البدن كالصدر والظهر وما يوازيه، وتارة لا نجد القسم الفوقاني من البدن، إذا وجدنا القسم الفوقاني من البدن كالصدر والظهر وما يوازيه نجري عليه عمليات تجهيز الميت، تغسيل، تكفين والتحنيط إذا وجدت بعض أجزائه وعلى نحو الاحتياط الوجوبي، ثم من بعد ذلك الصلاة عليه ودفنه، كذلك إذا وجدنا عظامه معظمها من القسم الفوقاني أو بعضها نفس الحكم. باء، إذا لم يوجد القسم الفوقاني من البدن الميت بل وجدت بعض أطراف القسم الفوقاني، وجدنا فقط رأسه فقط اليدين سواء كان فيه لحم أو مجرد عن اللحم، وجدنا عظامه أو بعض عظام صدره مثلا، هنا لا يجب لا التجهيزات لا من حيث التغسيل ولا التكفين ولا التحنيط ولا الصلاة عليه، إنما فقط يجب علينا الدفن، نلفه بخرقة وندفنه. أما صلاة ليلة الدفن فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.